نبدأ على بركة الله تعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال الشيخ الإمام العالم العامل جمال الدين بن هشام نفع الله المسلمين ببركته: أما بعد، حمد الله حق حمده والصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد وآله من بعده، فهذه فوائد جليلة في قواعد الإعراب تقتفي بمتأملها جادة الصواب، وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. عملتها عمل من طب لمن حب، وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب، ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه، وتنحصر في أربعة أبواب.
أحسنت. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة قد تكون من المؤلف وقد تكون من الناسخ، بدليل قوله بعده: قال الشيخ الإمام. والظن أيها الإخوة أن المؤلف نفسه بسملة، لأنها عادة المصنفين، والابتداء بالبسملة من التأسي بكتاب الله جل وعلا، فإن أول آية فيه البسملة: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك من الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبتدئ بالبسملة أو ببسم الله الرحمن الرحيم في كثير من أحواله، ومن ذلك مكاتباته، من ذلك مكاتباته، كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، فذكر البسملة. قال الشيخ الإمام: إذن هذا من كلام الناسخ، لأن المؤلف لا يقول ذلك عن نفسه. قال الشيخ الإمام العالم: الإمام في اللغة هو المتبوع المقتدى به، ولهذا يطلق الإمام على الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، لأنهم متبوعون. وكذلك يطلق على كل عالم متبوع، إما في السنة أو في العلم وما أشبه ذلك. وابن هشام رحمه الله تعالى إمام في النحو كبير، إمام في النحو كبير، بل هو مجتهد، مجتهد في النحو، ليس متقيدا بأقوال البصريين، فإنه يخرج عن أقوالهم ويذهب إلى قول الكوفيين مختارا له إذا أيده الدليل. ومما يدلك على إمامته رحمه الله ونزوعه إلى الاجتهاد أنه استشهد بالحديث النبوي خلافا للجمهور، فإنهم لا يستشهدون بالحديث لما تعلمون من أنهم يقولون إن الحديث لا نقطع أنه منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه نفسه، فربما دخله تغيير من الرواة ونقلوه بالمعنى، ولهم في هذا كلام كثير، وثم بحوث كتبت في هذا المجال. المهم أن ابن هشام رحمه الله أخذ بالاستشهاد بالحديث النبوي كما هو ظاهر في كتبه، فهو إمام، وهو في الحقيقة مثل ابن مالك ومثل أبي حيان، فهؤلاء أئمة كبار لهم مسالك معروفة. وكذلك ابن هشام رحمه الله يدلك على إمامته أن له مؤلفات شهيرة صارت هي المعتمدة في معاقل التعليم في العالم العربي وفي المساجد، فدل ذلك على أنه إمام له ذكر وصيت. ولهذا تعلمون كلمة ابن خلدون فيه أنه يقول: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع عن عالم مصري يدعى ابن هشام أنحى من سيبويه. فوصلت سيرته وخبره للمغرب رحمه الله تعالى. إذن قول الإمام إطلاق هذا اللقب على ابن هشام رحمه الله يعني سائغ من هذا الوجه، فهو إمام في النحو. قال: العالم العامل، هذا معروف. جمال الدين ابن هشام، جمال الدين هذا لقبه، واسمه عبد الله بن يوسف ابن أحمد، وكنيته أبو محمد. إذن عندنا اسم وكنية ولقب. وقوله الإمام العالم العامل جمال الدين، ما إعراب جمال الدين؟ أسألكم في الإعراب بسرعة وأجيبوا حتى لا يذهب علينا الوقت. نعم، صفة، لا، عطف بيان، عطف بيان، لأنها بينت شيئا سلف، لأن العالم العامل ما يعطي من هو، فلما قال جمال الدين بين أنه العالم جمال الدين ابن هشام رحمه الله. قال: نفع الله المسلمين ببركته، ببركته. هذا اللفظ أيها الإخوة لفظ مجمل، لفظ مجمل، انتبهوا، يحتمل من بركة علمه، ويحتمل من بركة ذاته، يحتمل الوجهين معا. أهل الغلو يعتقدون البركة في ذات الشيخ ويرجون أن ينالوا منها، والصحيح أن الخير والبركة إنما تنال بما يؤخذ من علم الشيخ ومن التأسي به. البركة إنما تنال من أي شيء؟ من علم الشيخ وما يؤخذ منه من التأسي به في الهدي الحسن وفي بذل العلم ونفع المسلمين وما أشبه ذلك. نحن هنا لا نعلم هذا الناسخ ولا نعلم معتقده وماذا يريد، لكن هذه العبارة تتكرر في كتب أهل العلم، دائما يقولون: قال فلان نفعنا الله ببركته. فنحن نحملها على أحسن المحامل، نقول يريدون بركة علمه، يريدون بركة علمه، فانتبه لهذه العبارة. والأحسن يعني تحاشيها واستعمال الألفاظ الصريحة وترك الألفاظ المجملة، فنقول نفع الله المسلمين بعلمه رحمه الله تعالى. طيب، قال رحمه الله: أما بعد حمد الله حق حمده، أما بعد حمد الله حق حمده. أما هذه نائبة مناب الشرط وفعله، أما وحدها نائبة مناب الشرط وفعله، والفاء لازمة في جوابها غالبا، لازمة في جوابها. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله: أما كمهما يكو من شيء وفى، لتلوي تلوها وجوبا ألف. أما كمهما، فأما عندهم مثل مهما، أي كمهما يكو من شيء، فهي نائبة عن فعل الشرط ونائبة عن اسم الشرط مهما. بعد حمد الله، بعد هنا منصوب على الظرفية الزمانية، حمد الله مضاف إليه، بعد مضاف وحمد الله مضاف إليه، هكذا جاء في هذه النسخة التي بين أيديكم وفي النسخة التي شرح عليها الأزهري رحمه الله الكتاب. والأولى أيها الإخوة أن يقول المصنف إن كان هذا من قوله ماذا يقول؟ أما بعد. الأولى أن يقول أما بعد بالبناء على الضم، لأن هذا هو الاستعمال العربي الصحيح، أما بعد. وهذا أيضا هو استعمال النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب قول الإمام في خطبة الكسوف أما بعد أما بعد. وجمع بعض العلماء الأحاديث، أظنه الحافظ الرهاوي، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد، فبلغت 40 حديثا، فدل هذا على أن الأسلوب الفصيح أن يقول أما بعد أما بعد. وننبه هنا أيضا إلى مخالفات في أما بعد، فإن بعض الناس يقول ثم أما بعد، وهذا أسلوب غير فصيح، بل هو أسلوب ضعيف ركيك. ثم أما بعد، أنت في كلامك احرص على أن تأتي بكلام العرب كما هو، أليس كذلك؟ لتحاكي الفصحى. وبعضهم يسقط الفاء، يقول أما بعد أيها المسلمون، لا، لا بد أن تأتي بالفاء لأنها في جواب الشرط. وكذلك بعض المصنفين يقول وبعد، وهذا خلاف الفصيح أو خلاف الأفصح، وإن كان ابن حجر رحمه الله يقول في فتح الباري، وهذه العبارة فيها تسامح وبعد. أنا أقول الأولى بل الأفصح أن نقول أما بعد. طيب، أما بعد، أما بعد حمد الله. طبعا بعد مبنية على الضم، بعد كما قلنا في أما بعد مبنية على الضم في محل نصب، لأن المضاف حذف ونوي معناه، المضاف حذف ونوي معناه، فبعد هذا الظرف مقطوع عن الإضافة لفظا لا معنى. أما بعد، قول المصنف رحمه الله أما بعد حمد الله حق حمده، حق حمده، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف، حق حمده. الأصل الحمد الحق، لكنه أضاف الصفة إلى الموصوف، وهذا كقوله تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده، حق منصوب على أنه مفعول مطلق مبين للنوع. وأصل الكلام كأنه يقول أحمد الله حمدا حقا، أحمد الله حقا حمدا حقا. وإضافة حمد إلى الضمير العائد على الله عز وجل هذه إضافة لأدنى ملابسة، لأدنى ملابسة، أي أحمد الله حق الحمد لأجله تعالى، لأجله تعالى، فالإضافة لأدنى ملابسة. طيب، الحمد أيها الإخوة هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم. يقول النووي رحمه الله في كتابه الأذكار: يحسن بالمصنفين والطلاب القارئين بين يدي الشيوخ، وكذلك يحسن بالمتكلمين في العلم أن يبتدئوا بالحمد لما فيه من تعظيم الله والثناء عليه. قال: وأحسن الصيغ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قال تعالى: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل يقول في أول آية بعد البسملة: الحمد لله رب العالمين. فمن هنا قال النووي رحمه الله يحسن أن يبتدأ بهذه الصيغة. قال: والصلاة والسلام على سيدنا وعبده. والصلاة والسلام جمع بين الصلاة والسلام امتثالا لأمر الله تعالى، فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بعض المصنفين يقتصر على السلام، وبعضهم يقتصر على الصلاة، وهذا كله خلاف الأولى، خلاف الأولى، لأن الله أمرنا بذلك فلا تترك ذلك. والصلاة والسلام على سيدنا، لاحظتم على منقوطة الألف ولا لا؟ إذن هذا نموذج، ارفعوا هاتين النقطتين، على سيدنا وعبده. سيدنا، قوله على سيدنا، السيد هو رئيس القوم وكبيرهم، وهو المفزع لهم عند النوائب والحوائج. وهذا اللفظ سيد منطبق على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، كما في سنن ابن ماجه. وفي الصحيحين في حديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد القوم يوم القيامة، أنا سيد القوم يوم القيامة. ولكن أيها الإخوة، لا ينبغي التزام هذا الوصف سيد وسيدنا كلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينبغي التزام ذلك دائما. لماذا؟ لأن الصحابة رضوان الله عليهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد، ولم يقل اللهم صل على سيدنا محمد، قال: قولوا اللهم صل على محمد، فلا تلتزم هذه اللفظة. ثم إن التزامها دائما من طرائق أهل الغلو، والشأن في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحبته في اتباعه عليه الصلاة والسلام، وليس بالألقاب المجردة عن الاتباع. طيب، قال: على سيدنا وعبده. وعبده، العبودية والرسالة هما أعلى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وأعظمها، فإن الله جل وعلا وصف نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى المقامات، وصفه في مقام الدفاع عنه، ووصفه في مقام الإسراء، ووصفه في مقام الوحي. قال الله عز وجل: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، هذا مقام عظيم. وقال الله عز وجل: فأوحى إلى عبده ما أوحى، هذا في مقام إنزال القرآن عليه الوحي. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن نفسه فقال: إنما أنا عبد، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، رواه البخاري. قال رحمه الله تعالى: على سيدي، الصلاة والسلام على سيدنا وعبده محمد. محمد أيضا هذا عطف بيان كما قلنا، لأن السيد والعبد وصف عام، فلما قال محمد تبين المراد، وأنه محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وآله من بعده. آل الرسول هم أتباع دينه المؤمنون، هذا أظهر الأقوال، وهو قول المحققين كما قال النووي رحمه الله في شرحه لمسلم. وبعض أهل العلم يرى أنه إذا ذكر الأتباع مع الآل فيراد بالأتباع جميع المؤمنين من أمته، ويراد بالآل من؟ آل بيته المؤمنون به صلى الله عليه وسلم. قال: وآله. وآله منع بعض أهل اللغة إضافة آل إلى الضمير، إلى الضمير، منع ذلك بعض أهل اللغة، منهم الكسائي والنحاس وآخرون. والصواب أنه يجوز إضافة آل إلى الضمير لورود ذلك في الكلام الفصيح، كقول أبي، كقول عبد المطلب: وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك. أين الشاهد هنا؟ آلك، حيث أضاف آل إلى الضمير الكاف. وآله من بعده، يعني الذين جاءوا بعده. فهذه فوائد جليلة. لاحظوا الفاء هنا جاءت في محلها لأنها في جواب الشرط. فهذه اسم إشارة موضوع لمشار إليه، موضوع لمشار إليه حقيقة أو حكما. فإن كان المصنف رحمه الله كتب هذه المقدمة بعد الكتاب فتكون الإشارة إلى شيء موجود حقيقة، أليس كذلك؟ وهذه طرائق المصنفين، يكتبون المقدمات بعد النهايات حتى يعلم ما بداخل الكتاب ليفصح عنه. وإن كان المصنف ابتدأ بالمقدمة أولا ثم شرع في التأليف فتكون الإشارة بهذه إلى شيء حاضر في ذهنه. قال: فهذه فوائد جليلة، فوائد جمع فائدة، وهو ما أفادك، جليلة عظيمة في قواعد الإعراب. في قواعد الإعراب، القواعد جمع قاعدة، وهي القانون الكلي المنطبق على جزئياته لتتعرف الأحكام بها، لتتعرف الأحكام بها. فالقاعدة قانون كلي. فقولنا مثلا الفاعل مرفوع، هذه قاعدة كلية تنطبق على عدة أشياء. تقول مثلا: جاء محمد وسافر زيد وذهب بكر. فزيد ومحمد وبكر ما إعرابها؟ فاعل. إذن مرفوع، فاعل مرفوع. فالقاعدة أن الفاعل مرفوع، فهذه منطبقة على هذه المذكورات الثلاث. قال: في قواعد الإعراب، الإعراب له عدة معان، منها الإبانة والإفصاح، كقوله صلى الله عليه وسلم: الثيب تعرب عن نفسها، يعني تبين وتفصح، هذا في اللغة. وأما الإعراب في الاصطلاح، يعني في الاصطلاح النحوي، فهو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها، هذا هو الإعراب في اصطلاح القوم. قال: في قواعد الإعراب. إذن المؤلف رحمه الله وضع هذه الرسالة أو هذا الكتاب في علم الإعراب، أو في أهم ما يستفاد من علم النحو، وهو الإعراب، لأن الإعراب يوصل إلى فهم المراد من الكلام، أليس كذلك؟ فالإعراب هو خلاصة النحو، أن تعرف الإعراب. وفائدة الإعراب أن تفهم الكلام الذي يقال والذي يقرأ. فهذه التسمية من المصنف تسمية مطابقة كما سيأتي إن شاء الله. قال: تقتفي بمتأملها جادة الصواب. تقتفي بمتأملها، تقتفي من القفو الذي هو الاتباع، تقول: قفوت فلانا واقتفيت أثره، إذا اتبعته. والمتأمل للشيء، المتأمل هو الناظر إليه بعين البصر والبصيرة، هذا المتأمل، فهو أخص من النظر. تقتفي بمتأملها جادة الصواب. الجادة وسط الطريق، والطريق الأعظم الذي يجمع الطرق كلها يسمى جادة، والجمع جواد، جواد بتشديد الدال. فأنت تأخذ يقال عليك بالجادة، بجادة الطريق، يعني بوسطه، وعليك بالطريق الأعظم، ولا تتبع الطرق المتشعبة، فقوله رحمه الله تقتفي بمتأملها جادة الصواب يريد أنها تأخذ بمتعلمها وتجعله تابعا لطريق الصواب، تسلك به طريق الصواب، تسلك به طريق الصواب. فأنت إذا أخذت بهذه القواعد أخذت بك هي إلى الطريق الصواب. وقوله تقتفي هذا إسناد مجازي، أليس كذلك؟ من الإسناد المجازي تقتفي، لأن هذه القواعد مجاز ليست حقيقة، تأخذ بيدك أخذا يعني تهديك بما فيها. قال وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب. تطلعه أي المتأمل في الأمد القصير يعني في الزمن القصير على نكت كثير من الأبواب. النكت جمع نكتة، مثل نقط جمع نقطة، والنكت هي اللطائف العلمية والفوائد التي تستخرج بدقة نظر، هذه تسمى النكت. ومن هنا سمى طائفة من العلماء كتبهم وتعليقاتهم بالنكت. تعرفون النكت من هذه الكتب شيئا؟ نكت ابن حجر ونكت ابن الصلاح، وكذلك ابن جماعة سمى شرحه لهذا الكتاب النكت على ابن هشام. فهذه النكت المراد بها الفوائد العلمية مأخوذة من ماذا؟ قال بعض الشراح مأخوذة من نكت الأرض بقضيبه، إذا أثارها بقضيبه يعني بالعصا، إذا أثار الأرض. فكذلك العالم يكد ذهنه ويعمل ذهنه حتى يخرج لك الفائدة، فمن هنا سميت بالنكت. الأبواب جمع باب. عملتها عمل من طب لمن حب. عملتها عمل أي عملتها كعمل من طب لمن حب. وهذا مثل يستعمل في النصح والإخلاص، تقول عملت لك هذا الشيء كعمل من طب لمن حب. حب لغة في أحب، لغة في أحب، مثل سقى وأسقى. فالفعل نعم حب وأحب. وطب يقال طبه يطبه ويطبه بكسر الطاء وضمها لغتان، إذا داواه بالدواء، إذا داواه بالدواء. فالمؤلف رحمه الله يقول إني عملت لك هذه القواعد وكتبتها لك كعمل الطبيب الناجح للمريض الذي يحبه، للمريض الذي يحبه. فالشاهد أن هذا مثل عربي معروف، يقال لمن يبذل جهده في شيء لإنسان عملته لك كعمل من طب لمن حب، يعني أنه أخلص في عمله. وهذا نحن نقوله يعني عن العلامة ابن هشام رحمه الله، إنه صدق رحمه الله، فإنه كتب هذه الرسالة وأبدع في كتابتها. وهذا أيها الإخوة صنيع علمائنا رحمهم الله، فإنهم قربوا لنا هذا العلم وكتبوا لنا هذه المصنفات وقربوا لنا المعاني حرصا منهم على نفع الأمة، فجزاهم الله عنا أحسن الجزاء. هذا العلم الذي بين أيديكم وهذه المصنفات وهذه الكتب، هذه ما جاءت عبثا ولا جاءت من باب الهواية والتسلية، جاءت من باب المحبة، وأيضا جاءت من باب إخلاص العلماء وبحثهم عما يقربهم إلى الله وعما ينفع الأمة، أليس كذلك؟ وهذا يا إخواني أدعو نفسي وأدعو إخواني ومن يحبهم إليه، إذا كتبتم شيئا من الكتابة عليكم أن تسعوا للإخلاص في النية. وكم من عالم كتب كتابا سار في الآفاق وسار مسير الشمس، أليس كذلك؟ وانظروا في الآية الرومية كيف أن الله نفع بها العالم كله في الشرق والغرب، حتى في بلاد الأعاجم تدرس الآج الرومية. قالوا لأن المؤلف رحمه الله كتبها بنفس صادقة مخلصة فنفع الله بها. وكذلك إذا كتبت في كتاب عليك أن تحرص على أن تقربه للأفهام، لأن تغمض فيه وأن تظهر فهمك وتأتي بالعبارات المستغرقة، لا، خفف وسهل على الناس حتى ينفع الله بهذا العلم. إذن هذا كله نقوله عند ذكر كلام ابن هشام رحمه الله: عملتها عمل من طب لمن حب، وسميتها بالإعراب عن قواعد الإعراب. عندكم كسرة على الباء أليس كذلك؟ الإعرابي عن قواعد الإعرابي أليس كذلك؟ هذا الاسم مسجوع، فنحن القاعدة أن توضع حركة السكون على الباء، ضعوا سكون على الباء في الإعراب الأولى والإعراب الثانية، لأن الكلمة إذا جاء بها مسجوعة فالأصح في كتابتها أن تكتب ساكنة حتى يظهر السجع، هذا هو الصحيح وهو الأرجح. قال: وسميتها، أي وسميت هذه الفوائد أو القواعد. ماذا تقولون؟ سؤال مني لكم. يقول: وسميتها، أي الفوائد أو القواعد؟ إذن اختلفتم، وهكذا اختلف الشراح رحمهم الله، منهم من يقول أراد كذا ومنهم من يقول أراد كذا، والمعنى صالح للوجهين. إذن سميت الفوائد أو القواعد أو كليهما. وقوله سميتها، الفعل سمى يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف الجر الباء. تقول: سميت ولدي بزيد وسميته زيدا، فيحذف حرف الجر اتساعا، يجوز حذفه اتساعا. الإعراب عن قواعد الإعراب، الإعراب الأولى يريد بها الإبانة، الإبانة عن قواعد الإعراب. الإعراب الثانية يريد بها ماذا؟ الإعراب الاصطلاحي النحوي، الإعراب عن قواعد الإعراب. إذن ماذا في هذه التسمية من فنون البديع غير السجع الذي ذكرنا لكم؟ الجناس، أحسنت، الجناس، وهو ذكر كلمتين، نعم، متفقتين في اللفظ مختلفتين في المعنى، وهذا من أعلى أنواع البديع، يسمونه الجناس اللفظي، الجناس، وهذا جناس تام، يعني في جميع الحركات والحروف، هذا يسمى الجناس التام. ومنه قوله تعالى: ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. فهذا من التسمية اللطيفة الموفقة من المصنف رحمه الله. ثم أيضا هذا من الجانب اللفظي الشكلي، أيضا من الجانب المعنوي الحقيقي هذه التسمية تسمية موفقة، يعني منطبقة على فحوى الرسالة. فنحن نقول إن المصنف رحمه الله وفق في التسمية لفظا ومعنى. قال رحمه الله: ومن الله أستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. ومن الله، عول على الله عز وجل، وكل من عول على الله فاز وربح، أليس كذلك؟ وانظر إلى تقديم الجار والمجرور، من الله يدل على ماذا؟ يدل على الحصر، يعني يقول هو: أطلب من الله وحده، أطلب من الله لا من غيره. أو أستمد، أستمد السين والتاء للطلب، يعني أستمد أطلب المدد من الله. أستمد التوفيق والهداية، التوفيق شرح الصدر لقبول الحق، هذا هو التوفيق، شرح الصدر لقبول الحق. وضد التوفيق ماذا؟ الخذلان. قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين: أجمع العارفون بالله، أجمع العارفون بالله على أن التوفيق نعم أحسنت ألا يكلك الله إلى نفسك، هذا التوفيق. أجمع العارفون بالله أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، ومن وكل إلى نفسه وكل إلى ضعف أعوذ بالله وسوء. قال رحمه الله: أجمع العارفون على أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. فأنت أيها الأخ سل الله العون والتوفيق وأن يهديك للتي هي أقوم. قال رحمه الله: والهداية. الهداية على حسب نصوص الشرع نوعان: هداية التوفيق والإلهام، وهداية الدلالة والإرشاد، نوعان أليس كذلك؟ والظاهر أن المؤلف رحمه الله أراد ماذا؟ أراد الثنتين، أراد الاثنتين، عمموا حتى تأخذ الخير كله. وهذا ما أمرنا به، أن ندعو الله به: اهدنا الصراط المستقيم. فالهداية في الآية تشمل النوعين: هداية التوفيق وهداية الإرشاد. وهذا ما نحمل كلام المصنف عليه، فإنه رحمه الله أراد النوعين، لأنه قال: ومن الله أستمد التوفيق والهداية. طيب، الهداية ضدها ماذا؟ الإضلال. الهداية ضدها الإضلال، كما أن التوفيق ضده الخذلان. إذا قلنا إن الهداية هنا بمعنى التوفيق والإرشاد، فيكون عطفها على التوفيق من باب ماذا؟ من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص. قال: إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. إلى أقوم طريق أي أعدله وأسرعه وصولا إلى المطلوب. إلى أقوم طريق، هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف والعكس. أقوم طريق الصفة إلى الموصوف، نعم، من إضافة الصفة إلى الموصوف، كأنه قال الطريق الأقوم. إذن هذا من إضافة الصفة إلى الموصوف. وواضح أنه أضاف الصفة إلى الموصوف طلبا للسجع، فالأحسن بالمحقق هنا أن يضع نقطة ولا لا؟ إلى أقوم طريق، ومن الله يستمد التوفيق والهداية إلى أقوم طريق للسجع. بمنه وكرمه، بمنه يعني بإنعامه، وكرمه أي بجوده، وهذا من التوسل إلى الله جل وعلا بصفاته وأسمائه، فإن من أسمائه تعالى الكريم، ومن أسمائه تعالى المنان، أليس كذلك؟ وهذه طريقة الأدعية في القرآن والسنة: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال رحمه الله تعالى: وتنحصر في أربعة أبواب. الضمير يعود على ماذا؟ الفوائد أو القواعد؟ يعود على كليهما إن شئتم. وتنحصر هذه الفوائد أو القواعد أو كلاهما في أربعة أبواب سيأتي. هذه الأبواب: الجملة وأحكامها، والجار والمجرور وأحكامه، وتفسير كلمات يحتاجها المعرب، وإشارات إلى عبارات محررة ساقها المصنف رحمه الله. هذه الأبواب الأربعة. ومن حسن التصنيف أن تعرض في أول كتابك فحواه، لأن هذا يجعل طالب العلم مستوعبا لما سيأتيه، أليس كذلك؟ فتذكر الأبواب ولو مجملة، فتذكر الأبواب ولو مجملة. هذه طريقة المصنفين القدامى رحمهم الله، خلافا للمتأخرين المعاصرين، فإنهم يذكرون في الأخير الفهارس كلها ويغفلون الإشارات المجملة ولو إلى الأبواب الرئيسة في الكتاب، فإنه يحسن أن تعرض الأبواب الرئيسة ولو عرضا مجملا حتى يكون القارئ على معرفة بما سيأتيه. هذا ما يتعلق بالمقدمة وما تضمنته من المعاني، نسأل الله أن يغفر للمصنف ويرحمه. طيب نبدأ بالكتاب على بركة الله.